شيران لأن العزاز ممزجا لكل أولئك الذين ربطوا قلوبهم للمقاومة. وأكد أن الدفاع عن فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني قضية رئيسية في أذهان الشعب الإيراني. انتصار فلسطين قضية محسومة مشددا على أن إيران وجبهة المقاومة لا يشعرون بالضعف أمام العدو. التهديدات الأمريكية الأخيرة ليس لها أي تأثير على عقلية الشعب والمسؤولين الإيرانيين. وأدعى عظمة القائد العالم الإسلامي بأسره وكل أنصار المقاومة مساعدة شعب غزة لتخفيف معاناة جوعه. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مصر إيران دعم محور المقاومة وسكان غزة المقيمين. وخلال استقبال وفد من قيادة حماس لفت بزشكيان إلى أنه بإمكان الدول الإسلامية إعمار غزة وإعادة الحياة إليها. وأضاف الرئيس الإيراني أنه لا بد من تشكيل ائتلاف دولي لمشاركة الدول الإسلامية لإعمار غزة ودعم سكانها مشددا أن هذا أمر ممكن بالتأكيد. كما لفت إلى أن إيران ستواصل دعم محور المقاومة وسكان غزة المظلومين قائلا واثقون بأن النصر النهائي سيكون خلفا للمقاومة. افتتح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد السنة خط إنتاج هكسا كلوريد الإيراديوم في منشأة الشيء الرئيس النووي في إصفهان وسط إيران بحضور عدد من كبار مسؤولي القطاع النووي. وأوضح خبير في المنشأة أن إنتاج هذه المادة يدخل إلى تخصيص وخط نزيل الإيراديوم 1993 مشيرا إلى أن هذه المادة تستخدم في العلاج الإشعاعي الداخلي والتسهيل الإشعاعي الطبي بجرعات منخفضة. أضاف أن المنشأة تقوم بإنتاج نظير الإيراديوم 192 توزرا للتسهيل الإشعاعي خاصة في صناعات النفط والغاز. مؤكدا أن إنتاج هذه النظائر تصبح إيران واحدة من الدول القليلة التي تشترك هذه المقاومة. سلمة المقاومة الإسرائيلية اليوم ثلاثة أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي في دير البلح وسط قطاع غزة ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار على أن يخرج الاحتلال 183 أسرى فلسطينية. وحملت عملية فلسطين رسائل ودلالاتنا ردت المقاومة أرسلها للاحتلال حيث استشهد قتيل القسام في منطقة فلسطين حاملين رشاشات وأسلحة بعضها إسرائيلية وأطلقت أناشيد فلسطينية وسط حضور جماهيري. كما تم نصب صور قادة المقاومة الشهداء على منصة التسليم وشعار نحن كوفان ونحن اليوم التالي رسالة للذين يريدون إبعاد حماس عن قضايا. أخرجت سلطات الاحتلال عن الدفعات الإنسانية من الأسرى الفلسطينيين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار. تضم الدفعة الخامسة 183 أسيرا بينهم 18 محكوما بالمؤبد و 54 من أصحاب الأحكام العالية و 111 معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر. واحتشد مئات المواطنين بساقة المتحف في مخيم درويش في مدينة رام الله لاستقبال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم من سجن عفر. كما تم نقل بعض الأسرى الذي عانى في الصحية نظرا هذا ويعاني سكان قطاع غزة وتحديدا في الشمال من عدم توفر المياه الشرب والمياه اللازمة لتسيير أمورهم. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير.
منذ عودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى مدينة غزة مناطق شمال القطاع إثر انسحاب جيش الاحتلال منها، تفاقمت أزمة توفير المياه نتيجة تدمير الآبار والشبكات والتكاليف الباهظة اللازمة لتشغيلها وعدم توفير المعدات والإمكانيات اللازمة. ولا تخلو شوارع مخيم جباليا وشمال القطاع وشهد السكان الذين يحملون الكالونات الفارغة بحثا عن المياه، حيث باتت أزمة توفير المياه من أكثر التحديات التي تواجه العائدين إلى الشمال وإلى مدينة غزة. وأعلنت بلدية بيت داهية البلدة منطقة منكوبة، وبحسب معطيات نشرتها فإن 80% من آبار المياه دمرت بشكل كامل فضلا عن تدمير أكثر من 95% المنازل والبنية التحتية في المناطق الشمالية. في السياق حذرت بلدية غزة من عجزها عن تلبية احتياجات المواطنين من المياه وتفاقم أزمة المياه في المدينة نتيجة الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية جراء الحرب، مبينة أنه رغم استعادة البلدية عافيتها عقب اتفاق وقف إطلاق النار وإجراءات الصيانة بالتنسيق مع المنظمات الدولية، لكن الأضرار التي لحقت بقطاع المياه في مدينة غزة كبيرة جدا، تسبب بعجز هائل في مصادر المياه لسكان المدينة، خصوصا مع عودة النازحين وارتفاع الطلب بشكل يفوق القدرة التشغيلية المتاحة. وطالبت بلدية غزة الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالتدخل الفوري لتأخير برود الصفقة الخاصة بإدخال الآليات والمعدات الثقيلة وأدوات الصيانة التي من شأنها التخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين وضمان توفير الخدمات الأساسية قبل البدء بعملية الإعمار الشامل.
أكدت مصادر الاحتلال أن وفداً إسرائيلياً سيتوجه إلى الدوحة لمناقشة صفقة الأسرى. قالت المصادر أن محادثات الوفد الإسرائيلي بالدوحة ستكون تقنية لعدم الحصول على تفويض بشأن فتح المرحلة الثانية. وسيعقد المجلس الأمني الوزاري المصغر الاجتماعي يوم الاثنين المقبل بعد عودة نتنياهو إلى إسرائيل. تشتم مفاوضات المرحلة الثانية. وحول ما نقلته وسائل الإعلام العبرية بأن كيان الاحتلال سيرسل وفد عمل إلى الدوحة لبحث إكمال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار فقط دون التفاوض حول المرحلة الثانية. نتابع وإياكم.
بينما توشك المرحلة الأولى من اتفاق وقف العدوان على قطاع غزة على الاكتمال، تتوجه الأنظار إلى الدوحة التي تستضيف مفاوضات غير مباشرة بين حماس وتل أبيب حول المرحلة الثانية من الصفقة. وفد عمل إسرائيلي يتوجه إلى الدوحة لبحث اكتمال تنفيذ الاتفاق بحسب وسائل إعلام عبرية. قالت إن الوفد يتضمن مسؤولين من جهازي الموساد والشباك، وهو ليس مكلفا بالتفاوض حول المرحلة الثانية، بل هو مخصص لتوضيح التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المرحلة الحالية. إرسال وفد من رتبة أدنى من رئيس الموساد ديفيد برنيج قد يشير إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد تأجيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. من جانبها أكدت حماس التزامها بتطبيق الاتفاق لتحقيق مصالح الفلسطينية، متهمة الاحتلال بالمماطلة في تنفيذ البروتوكول الإنساني، خاصة ما يتعلق بالإيواء والخيام ومعدات رفع الأغراض والوقود ومتطلبات الترميم، محذرة من أن عدم إدخال المعدات إلى غزة سيجعل من غير الممكن انتشال الأسرى الإسرائيليين القتلى من تحت ركام المباني المدمرة. على جانب آخر، نقلت القناة الثالثة عشرة العبرية أن مصادر قريبة من نتنياهو أن جيش الاحتلال لن ينسحب من محور فيلادلفيا في اليوم 42 من الاتفاق بمرحلته الأولى، ما لم يتم التوصل إلى تفاهم مع حماس بشأن تفكيك سيطرتها على غزة. تغيرات في المشهد التفاوضي يأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير أهلها، وهو ما شجع نتنياهو على وضع شرط جديد للتقدم في المفاوضات، شرط قد يعدل تنفيذ الاتفاق ويحدد ليس المرحلة الثانية فقط بل المرحلة الأولى أيضا. أنباء دفعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إلى مطالبة نتنياهو باستكمال صفقة التبادل لإطلاق جميع الأسرى لدى حماس، حيث ما زال هناك 79 أسيرا في غزة.
أما عصر اليوم الإعلام في لبنان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة نواسة، فقد وقع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عمر سمع قبول استقالة حكومة رئيس نجيب ميقاتي ومرسوم تكليف رئيس نواف سلام بتشكيل الحكومة. وقع مع رئيس المخلف مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرا، جاء تشكيل مرسوم 24 خلفية من قسم بعد ذلك، وأمر رئيس عمر سلام رئيس مجلس النواب نبيل بيرقان حين أشارت مصادر إعلامية إلى عدم المشاركة بالدائرة الوطنية في تشكيل الحكومة. أكد رئيس مجلس النواب اللبناني
الحدود اللبنانية السورية تمتد على طول 330 كيلومترا بين البلدين، وأجزاء واسعة من مناطقها الشمالية الشرقية لا تزال غير مرسمة. أما المنطقة الممتدة بين الهرمل اللبنانية والقصير السورية فتعد واحدة من أكثر المناطق حساسية نظرا لتداخل السكان والعلاقات العشائرية الوثيقة بين جانبي الحدود. مسلح النظام السوري الجديد يشنون منذ أيام ما يعتبرونها إجراءات أمنية في المناطق الحدودية بحجة الحد من التهريب واستعادة السيطرة على القرى التي يقطنها اللبنانيون، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى في صفوف العائلات اللبنانية واندلاع اشتباكات ومواجهات وعمليات تصد تقودها العشائر اللبنانية في منطقة بعلبك الهرمل. وفي تصعيد لوتيرة الاشتباكات أطلق المسلحون من هيئة تحرير الشام من القصير السورية أكثر من 50 قذيفة على عدة بلدات في جنوب الهرمل، وأفادت المعلومات بإصابة أكثر من 10 أشخاص في الجانب اللبناني جراء القصف، كما سقطت قذيفة صاروخية إلى جانب مركز للجيش اللبناني في وادي فيسان في جنوب الهرمل. وأصيب عدد من جنود الجيش اللبناني إثر تعرض فتنة للجيش في جرماش الحدودية لصاروخ كاتيوشا مصدره الجانب السوري. أبناء العشائر البقاعية أعلنوا تدميرهم دبابتين في بلدة جرماش على الحدود اللبنانية السورية حاولتا التوغل وإسقاطهم 3 مسيرات من طراز شاهين فوق الأراضي اللبنانية بعد أن أطلقها مسلح الهيئة من الأراضي السورية. هذا التصعيد يأتي على الرغم من اتصال هاتفي أجل الرئيس اللبناني جوزيف عون واتفاقه مع رئيس السلطة الانتقالية في سوريا أبو محمد الجولاني على التنسيق لضبط الوضع عند حدود البلدين ومنع استهداف المدنيين. وذكرت بعض المصادر أن الجولاني يحاول الضغط على لبنان لتسليمه مسلحين وعناصر من تنظيمه سابقا.
تتواصل مداهمات جيش الاحتلال الإسرائيلي واقتحاماتها اليومية لمدن الضفة الغربية المحتلة والإسرائيلية تزامنا مع استمرار عدوان على محافظة الشمال. في محافظة رام الله والداخلية تهمت قوات الاحتلال منازل عائلات الأسرى الذين يجمعون منزلهم في القرى وبلدات سلواد ودير نظام وكبرى ومخيم الأنهري، وذلك في إطار سياسة التضييق والقوى
تجاري
وعائلاتي. في محلية شرق النيل في شمال شرقي الخرطوم. وقال عز وجل أن قوات الجيش والقوات المسلحة تكونت من جمال الرقبة وقوات درع السودان اقتربت كثيرا من مقر الكثيرة الاستراتيجية في منطقة مقر النيل. وأضاف المصدر أن الهدف من هذا الاتحاد هو الربط بين عدد القوات
وقرب
خارج الحكومة الأخرى داخل الولاية. أكد أن معارك عنيفة تجدر في حي كافوري الذي هو يعتبر أهم معاقل حول رفض التفاصيل وتغيير المعادلات في المعركة حول الجيش
العاصمة السودانية الخرطوم هي درة تاج الصراع في البلاد. المعارك بهدف السيطرة عليها لا تزال مستمرة منذ أسابيع، لكنها تصاعدت منذ عدة أيام. الجيش يواصل تقدمه نحو العاصمة بعد التحام قوات النخبة المكونة من الجيش وقوات مساندة من جهاز المخابرات وقوات درع السودان مع القوات الموجودة بمعسكر حطاب في الجزء الشمالي الشرقي من محلية شرق النيل بشمال شرق الخرطوم. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش والقوات المساندة له اقتربت كثيرا من مقر الكتيبة الاستراتيجية في منطقة مقر النيلين بالخرطوم. وأضافت أن قوات الجيش تخوض معارك على تخوم منطقة جياد الصناعية التي تبعد نحو 40 كيلومترا جنوب العاصمة الخرطوم. وأضاف المصدر أن الهدف من هذا الاتحام هو الربط بين عدد من قواته القادمة من خارج الخرطوم مع الأخرى داخل الولاية. هذا ودارت معارك عنيفة في حي كافوري آخر معاقل الدعم السريع بالخرطوم بحر، استخدم خلالها الجيش الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة. معارك عنيفة اندلعت بين الجيش السوداني وعناصر من الدعم السريع قرب جسر صوب الاستراتيجي الذي يربط غرب مدينة الخرطوم بشرقه. وتتألف العاصمة السودانية الخرطوم من ثلاث مدن هي الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، ويفصل بين هذه المدن نهر النيل والنيل الأبيض والنيل الأزرق. وترتبط هذه المدن بعشرة جسور ذات أهمية استراتيجية، خمسة تربط بين الخرطوم وبحري وهي صوبة والمنشية وكوبر والنيل الأزرق والملك نور، فيما يربط جسران بين أم درمان وبحري، بينما تربط ثلاثة جسور بين الخرطوم وأم درمان. وبعد التطورات الأخيرة تمكن الجيش من وقف الحركة في جسر الملك نمر بعد سيطرته على مدينة بحر.
في الختام هذا تذكير بالعالم. بعد الثورة الإسلامية يؤكد أن حركة حماس استطاعت أن تهزم الكيان الصهيوني. كتاب القسام تفرج عن 3 أسرى إسرائيليين مقابل الإفراج عن 183 أسيرا فلسطيني. الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلم. في الختام زور موقعنا الإلكتروني Arabic Radio. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين. محور حديثنا في هذا البرنامج حسمها محور المقاومة لا للهيمنة. ما دلالات حضور المقاومة في غزة في عمليات التبادل ورفض الغطرسة الأمريكية؟ الذي تحمله محاولات واشنطن استبعاد محور المقاومة من الحكومة اللبنانية. وما المتوقع لتطورات المنطقة على أرضية المحور المقاوم ومواجهة خطط الهيمنة؟ حسمها محور المقاومة لا للهيمنة محورنا في هذا البرنامج. أهلا بكم أحبتنا في كل مكان. فيما تتواصل حملات الازدراء على مستوى الإدارة الأمريكية في ظل الرئاسة الجديدة والتي تهدف في مجملها بسط الهيمنة في غير مكان على امتداد العالم، كان للبنان المقاوم نصيبا من هذه الحملات. ما أكدت غزة اليوم التي استهدف دونالد ترامب التلويح بورقة التهجير لأهلها، أكدت مقاومتها أنها صاحبة القرار والخيار على الأرض من خلال عملية تبادل الأسرى التي نفذتها اليوم المحافظة الوسطى. في المشهد اللبناني مستمعين الكرام، من دون مقدمات ولا مراعاة للغة الدبلوماسية ولا حتى للمنبر اللبناني الرئاسي السيادي، قررت نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتيغاس أنه ممنوع على أحد أكبر المكونات السياسية حزب الله أن يشارك في الحكومة. ولم تنسى أورتيغاس من شكرها الكيان الصهيوني على ضربة المقاومة وهزيمة إياها وفق زعمها. فيما أكدت قوى المقاومة في لبنان موقفها من الغطرسة الأمريكية التي مارستها نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط خلال زيارتها للبنان. أكدت المقاومة الفلسطينية في غزة وجودها على الأرض قرارا وخيارا واضعة بذلك حدا لمحاولات الغطرسة والهيمنة الأمريكية من خلال عملية تبادل الأسرى ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة ثباتها على الأرض مع حاضنتها الشعبية. عن عملية التبادل التي شهدتها المحافظة الوسطى في قطاع غزة ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
هذه المرة كان هناك اختلاف كبير في تفاصيل عملية التبادل. أولا في دير البلح وسط قطاع غزة، هذه المدينة التي ظلت إلى حد ما غير مدمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ثالثا عملية التسليم هذه المرة جرت في مكان واحد وليس كما جرى في المرات السابقة. الثلاثة قصر كانوا في مكان واحد على منصة ووجهوا كلمة لأول مرة توجه للجنوب الإسرائيلي والجمهور الفلسطيني في وقت واحد. طالبوا إسرائيل الاستمرار في المرحلة الثانية من صفقة التبادل وعدم التوقف حتى تحرير كافة الأسرى الموجودين في قطاع غزة وأيضا الأسرى الفلسطينيين بطبيعة الحال. أيضا كان حثيا على الأسرى ظروف إنسانية ربما صعبة بدل كما يعيشها الشعب الفلسطيني من حيث القطع المستمر والذي كان يؤدي بحياتهم أكثر من مرة. الإسرائيليون استقلوا من سيارات الصليب الأحمر توجهوا إلى داخل الفلسطيني المحتل عام 48، والآن الأنظار تتجه إلى جهة الاحتلال الإسرائيلي حيث من المقرر الإفراج عن 183 أسير فلسطيني. الأغلبية ستصل إلى قطاع غزة. 111 من الذين اعتقلوا بعد السابع من اكتوبر من المدارس ومن المشافي ومن الشوارع وليس لهم علاقه بالقتال الذي جرى يوم السابع من اكتوبر، اضافه الى 72 اسير محكومين ما بين السجن المؤقت مدى الحياه والاحكام العاليه فيطلق سراحهم، 42 الى الضفه الغربيه وسبعه ابعاد الى خارج الاراضي الفلسطينيه والبقيه الى قطاع غزه. من المتوقع ان تجري عمليه اطلاق سراح الاطفال المسلمين في ساعات المساء كالمعتاد سيصلون إلى المشفى الأوروبي جنوب شرق مدينة خان يونس حيث تجرى لهم الفحوصات الطبية. معظمهم يخرج من السجن وقد نقص وزنهم بشكل كبير وكانوا قد تعرضوا في وجملهم للتعذيب من قبل الجيش الاحتلال والضرب حتى الساعة الأخيرة من الإفراج، لكن هذا لا ينقص إطلاقا من فرحة الفلسطينيين الذين سيخرجون لاستقبال هؤلاء الأسرى بإفراج كبيرة.
أشكر الزميل سعيد بوريني على التقرير والصورة الصوتية التي استمعنا إليها مستمعينا الأكارم من عملية تبادل الأسرى والدفعة الخامسة من هذه المرحلة لاتفاق وقف إطلاق النار. إلى ضيفنا الكريم الكاتب والمحلل السياسي دكتور حسن إبراهيم معنا عبر الهاتف، تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم. الله يرعاكم ويحفظكم إن شاء الله دائما وأبدا. ونبدأ من غزة دكتور، اليوم غزة كانت على موعد مع عملية تبادل الأسرى ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، وكنا نشاهد طبعا المشاهد التي تبث عبر الفضائيات. بالطبع عملية التبادل تمت وسط حضور لرجال المقاومة في المنطقة الوسطى في دير البلح بالتحديد، ما الذي تجسده هذه العملية التبادل حقيقة اليوم وحضور رجال المقاومة على الأرض؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمجاهدين في غزة هم فعلا اليوم صدروا نموذجا غير مألوف غير متوقع من المقاومة، من الإرادة الشعبية، من العنصر العسكري والنفسي والمعنوي في المواجهة ضد العدو الأمريكي بداية وضد العدو الصهيوني الأداء بيد الأمريكيين. اليوم المقاومة الفلسطينية تثبت بأنها تحت النار وبأنها هي من تم اهتمام المبادرة، يعني رغم كل الهجمة الصهيونية رغم كل الهجمة الغربية رغم كل الهجمة الأمريكية والعربية هي ما تزال تمسك بالميدان، ولا سيما باللافتة وبالعبارة الكبرى التي تقف اليوم في وجه ترامب: نحن اليوم التالي. يعني هذه العبارة اليوم تتحدث ترامب عن ماهيته بجنون عظمته، هذه العبارة اليوم تشكل مرحلة قادمة من الصراع ضد العدو الأمريكي، تبدأ بمرحلة الصمود، تبدأ بمرحلة الإعداد النفسي والمعنوي للشعب الفلسطيني. هذه الكلمة اليوم هي انطلاقة جديدة من إعزاز الأرض، من إعادة الثقة بالنفس، من المقاومة الحيوية، المقاومة الشعبية بداية والمقاومة العسكرية لما ينتظر من فقط غرب آسيا، كل غرب آسيا، من تصريحات عنجهية واستكبارية من الرئيس الأمريكي. يعني اليوم غزة بإطلاق سراح الأسرى الصهاينة لديها هي تقول بأنني ما زلت موجودة، بأنني ما زلت حاضرة في الميدان، بأنني ما زلت أنا الذي أرسم النهج الفلسطيني الحقيقي، وهذا ما نتوقعه نحن من كل الشعب الفلسطيني. يعني رغم ما جرى على الشعب الفلسطيني ما زالت المقاومة واقفة صامدة عزيزة مقتدرة. أيضا رغم ما قاله ترامب بعنجهيته وتكبره واستبداده بأنه هو من سيسيطر على غزة، اليوم المقاومة الفلسطينية لن تضعف، لن تشعر بأي وهن، لن تشعر بأي ضعف أمام هذه التحديات. يعني كنا نسمع تحديات من نتنياهو، اليوم نسمعها من ترامب مباشرة. كل ذلك ولن يخفي الشعب الفلسطيني ولا المقاومة الفلسطينية.
دكتور، يبدو أن واشنطن ماضية في سياسات الهيمنة
على مستوى المنطقة. يعني هذا ما حملته زيارة نائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط مورغان أورتيغاس، يعني والتي لوحت من خلالها استبعاد حزب الله من التشكيلة الحكومية، وهي مبدية شكرها للكيان كيان الاحتلال على استهداف المقاومة وتحجيمها حسب زعمها. ماذا عن المشهد اللبناني اليوم وما حملته زيارة نائب المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط؟
اليوم يتأكد من كلام الإمام الخميني المقدس، وتتأكد رؤية حزب الله، وتتأكد رؤية هذا الشعب المقاوم بأن العدو الأكبر لهذه المنطقة والأمة وليس فقط في لبنان هي الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الاستبداد الأمريكي دخل إلى الميدان السياسي بشكل فج وجل وطلق. هذا الاستبداد يظنون بأنهم منتصرون في الميدان، هم يحملون الحرب العسكرية، ولكن بالمبادئ أو بالكلمات أو المواقف السياسية من القصد الجمهوري. لذلك هذه المسألة يلزمها تفصيل أكثر من نقطة أو نقطتين. بداية هذا المشهد من فترة الرئاسي نحن قلنا ونقول بأننا نخاف من أن يكون عجيب جريء الجمهورية وفعله مشاريع قد تكون مخبأة حتى اليوم، ولكن بدأت تتكشف يوما بعد يوم. هذه المشاريع تفضح اليوم الكلمات الأمريكية والسياسة الأمريكية بشكل تهجم وطلق. يعني من على منبر رئاسة الجمهورية هي أن تعترف بأنها الأداة الأولى أو المخطط الأول للحرب على لبنان، بأنها هي تشكر العدو الصهيوني، وهذا الشكر منبعه هي وحدة الرؤية ووحدة القيادة لهذا الحرب. هي أيضا تطلب بإخراج حزب الله من الحكومة اللبنانية. هذا الطلب هذا انتهاك للسيادة بشكل كامل. أما أن يكون من على منبر رئاسة الجمهورية فهذا خرق لسيادة رئاسة الجمهورية بالتحديد، لخرق لقوانين أو لسيادة أو بمكانة القصر الجمهوري بما يمثله من معان سياسية معنويات من مقام رفيع لأي دولة على الإطلاق. يعني كل الدول لديها مقام رئاسة الجمهورية هو خط أحمر. هذه السياسة الرعناء من هذه الحقيرة الممثلة للحقير ترامب هي تخرق كل القوانين الدبلوماسية وكل الأعراف السياسية من على منبر الرئاسة الأولى في لبنان. نحن نطالب رئيس الجمهورية ونطالب كل مسؤولي الدولة لا سيما من يدعون بأنهم سياسيين في هذا البلد، نقول لكم نحن ندرك تماما حجم الطلف والجلف الأمريكي ولا نستغربه، ولكن أنتم أيها السياسيون ما موقفكم من خرق رئاسة الجمهورية ومكانة رئاسة الجمهورية؟
يعني هل من رابط دكتور
ما تضعه في إصبعها لحظة لو سمحت ما تضعه في إصبعها الخادم الصهيوني؟ وهذا بشكل متعمد، هذا بشكل متعمد ليس صدفة، ولن يكون هناك أقاويل أو تأويلات خارج أنها هي الشيطان الأكبر التي تقود حربا على لبنان. نحن نطالب رئاسة الجمهورية بأن البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية هذا ليس بيانا ليعيد الكرامة، هذا بيان أقل ما يقال فيه بأنه تزلف. من يقول بأن بعض مواقف هذه المبعوثة الصهيونية الأمريكية لا يوافق عليها، وكيف بالحال وهو يسلم عليها يدا بيد وهي تنتع؟ عادة النعل يكون في الأفلام، ولكن هي تنتع في إصبعها الخاتم الصهيوني، وهو يشير بأن هذه المصافحة هي اعتراف كامل لما تقوله هذه المعركة الصهيونية. نحن اليوم نطالب رئاسة الجمهورية قبل أن نطالب الأمريكا، أننا نفخر بأننا أعداء هذا الشيطان الأكبر. هذا بزيد الوضوح، لنا الفخر، لنا الشرف، لنا العزة أن نقول نحن مستهدفين من هذا العدو الأمريكي. هذا يزيدنا عزة. أما أن يكون رئيس الجمهورية بهذه المنزلة، نحن نريد موظفا حاسما حازما. فكيف برئيس الجمهورية الذي لم يستطع حماية قصره وسيادة القصري؟ كيف عليه أن يحمي لبنان وشعب لبنان؟ نعم. هذا سؤال كبير برسم رئيس الجمهورية.
نعم دكتور، وهل من رابط بين ما حملته أرطغاس على مستوى الساحة اللبنانية وبين ما طرحه ترامب على مستوى الساحة الفلسطينية غزة بالتحديد؟
بطبيعة الحال، يعني وصول هذه المبعوثة إلى لبنان وفقها اعتداءات من مسلحي الجولاني في شرق لبنان، أيضا هي ترافقت مع تصريحات ترامب حول غزة، هي ترافقت بتسيير وتسيير الدبلوماسية الأمريكية الجديدة بقتل كل المنطقة. وبالمناسبة يعني ترامب اليوم ما عاد يركز على منطقة هو هذا الجشع وهذا المستبد المسيطر على كل العالم. نحن نقول هذا المستبد لن يقوم مقامه كثيرا، لأنها سنة إلهية، من يعلو في الأرض ويستبد في الأرض ستكون نهايته وشيكة. الحلول والكبرى والعظمة لا محدثة، وأي شريك آخر هو نضع نفسه في مقام الألوهية، وهذا حاشا لله أن يكون عبدا من الأرض أن يصل إلى هذا المقام الاستبدادي. هو يستبد على كل العالم، على القارة الأوروبية بداية، وعلى القارة الأمريكية، وعلى حتى على اليابان، وحتى على أوكرانيا، كل المناطق، كل العالم. هذا المستبد، هذه الوضحة في لبنان تعمل الآن برسم وبداية تنفيذ العمل الدبلوماسي الاستعماري الاستعماري الامريكي للمنطقه. بطبيعه الحال هي الان تصدر الشروط، هي تضع شروط على لبنان لم تكن زيارتها هي زياره.
طيب على ما يبدو فقدنا اتصالنا حقيقه بضيفنا الكريم الدكتور حسن ابراهيم الكاتب والمحلل السياسي، كان معنا من لبنان. كان بودي أسأل عن التطورات على مستوى المنطقة في اللحظات اللي أرى. طبعاً أكون معكم دكتور. حياك الله دكتور، حياك الله دكتور. فقط أتساءل بالسؤال الأخير عذراً طبعاً، وأتمنى باختصار، التطورات على مستوى المنطقة تأتي في ظل الذكرى 46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. ما التوقعات لما كانت محور المقاومة في ظل هذه الذكرى وما تطرحه الإدارة الأمريكية اليوم؟
أولا نبارك الشعب الإيراني، الشعب المسلم، لكل الأمة الإسلامية، لكل الأمة العربية هذا الانتصار. اليوم الجمهورية الإسلامية أمام وضع حرج صعب. باتت اليوم هي الدولة الوحيدة إضافة إلى اليمن اللتان هاتان الدولتان اللتان تواجهان مباشرة العدو الأمريكي. أمامها انتصارات كبرى. كان سماحة ولي الأمر القادم من الخامنئي بالأمس رفض أي مسألة حوار مع العدو الأمريكي لأنها لا تفي بالتزاماتها، وكانت الجمهورية الإسلامية مسبقا تجارب أكثر من مرة تصل في نهايتها إلى النكت الأمريكي بالوعود والعهود. لذلك ترامب أيضا حدد الجمهورية الإسلامية، حدد كل المنطقة. اليوم الجمهورية الإسلامية فعلا أمام مرحلة
لا تحسد عليها، يلزمها مزيد من الصبر، مزيد من البصيرة، مزيد من التأني، مزيد من التروي، لأن هي الدولة الأولى التي تدافع عن هذه الأمة الإسلامية. يعني ترامب لن يترك مجالا للجمهورية الإسلامية أو لأي دولة تدافع عن المستضعفين في العالم. نحن نطلب تجارب الجمهورية الإسلامية بكل مواقفها، لا سيما ما أشار إليه سماحة الإمام القائد.
حياكم الله دكتور حسن إبراهيم الكاسي المحلل السياسي معنا من الجزائر. شكرا جزيلا لكم سيدي. أحييكم أحبتنا في كل مكان مرة أخرى أينما كنتم في لقائنا الفلسطيني اليوم عبر إذاعة صهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في سياق أخبارنا وتقاريرنا عن فلسطين أحبتنا الكرام، نبدأ من واقع قطاع غزة، حيث أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن الاحتلال الصهيوني لا يترك فرصة للتنصل من التزاماته بتنفيذ اتفاق وقف العدوان بشكل عام وخصوصا في الشق الإنساني، مشيرا لأن هذه المماطلة تؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل كافي.
هذه المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة لا تزال بعيدة كل البعد عن الحد الأدنى المطلوب والمنصوص عليه في الاتفاق، حيث لم يتجاوز عدد الشاحنات التي دخلت على مدار 20 يوم نحو 8500 شاحنة من أصل 12000 شاحنة كان يفترض بها أن تدخل. والحال في شمال قطاع غزة الذي كان يفترض أن يدخله خلال 20 يوم 6000 شاحنة، في حين لم يدخله فعليا سوى 1916 شاحنة، ولم يدخل حتى اللحظة أي بيت متنقل، ما يعني أن مئات الآلاف من المواطنين اللاجئين سيواجهون فصل الشتاء القاسي دون مأوى مناسب. والنص بشكل واضح على إدخال 50 شاحنة وقود يوميا لتشغيل المستشفيات والمرافق الأساسية وتشغيل قطاع النقل، لكن ما وصل فعليا لم يتجاوز 15 شاحنة يوميا.
وفضل الغربية المحتلة مستمعين الأفاضل، تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال خلال التصدي للعدوان على مناطق ومخيمات مختلفة فجر اليوم السبت. أعلن كتاب القسام كتيبة قول كارم أن تشكيلاته القتالية استهدفت برفقة سرايا القدس وشباب الثأر والتحرير قوة للاحتلال في الحي الجنوبي. بدورها أكدت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها بالاشتراك مع مقاتلي كتائب القسام وسرايا القدس وكانوا من إيقاع قوة صهيونية في كمين المحكم من داخل الحي الجنوبي في طولكرم. واستهدفت كتائب شهداء الأقصى قوة راجلة للاحتلال كانت بالقرب من معبر طولكرم بصليات مكثفة من الرصاص ومحققين إصابات مباشرة. كما واستهدفت قوات الاحتلال في شارع نابلس المدخل الشرقي لمدينة طولكرم بصليات مكثفة من الرصاص. ولقد صعدت قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق المواطنين في الضفة المحتلة عبر سلسلة من الاعتداءات التي شملت دهم منازلهم وسرقة محتوياتها وتخريبها وتفجير وتدمير عدد منها، إلى جانب التضييق على حركة التنقل الوقت الذي تستولي فيه على مباني تجارية وسكنية وتحولها إلى ثكنات عسكرية ومواقع لقناصة. في هذا السياق اقتحمت قوات الاحتلال مجددا المنطقة الشرقية لنابلس، كما اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين وداهمت منازل الأهالي في حارة الشراقة في مدينة طولكرم. ألا واستشهد الطفل
صدام رجب من طولكر متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في مخيم طولكر، حيث تم استهدافه من قبل الاحتلال أمام منزله قبل 10 أيام في مشهد قاس للحظة إصابته.
Jamii ya Washirazi wana historia kongwe na ya aina yake katika pwani ya Afrika Mashariki. Uwepo wao na
rejea kwa fi siyaqi hadhihi at-taqarir hadithana al-karim wa al-akhbar tatawasal hawla al-alam hudud al-fa'l al-munaddid bi khutta Trump li Gaza wal muhaddira taban min awaqib. Az-zamil al-mazid min at-tafasil fi siyaqi taqrir az-zamila Raya Farhat
بالنزاحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول السيطرة الأمريكية على قطاع غزة بعد تهجم لسكان الشام، وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن هناك جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية. كلام ترامب اختلع تحديدا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أي محاولة لإجراء تطهير عرقي في غزة، واعتبر المقررة خاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والأراضي الفلسطينية رسمة
الرئيس ترامب من أين نبدأ؟ اختصار، إنما يقترحه هو هراء، إنه يحرض على ارتكاب التهجير القسري وهو جريمة دولية وفي صياغة إبادة جماعية، أعني أنه سيعزز طواطئ الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل على مدى الأشهر 15 الماضية وما قبلها، وما قاله ترامب غير قانوني وغير أخلاقي وغير مسؤول.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضرورة تمكين الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وإعادة البناء في غزة، فيما رأى الرئيس البريطاني أن اقتراح الوزير الأمريكي يصعب فهمه. أضاف إن الذين يجب أن يهتموا بتمكين غزة هم الفلسطينيون الذين يحتاجون إلى تخليجهم عن كل مدمرة حتى يتمكنوا من إعادة بناء منازلهم ومستشفياتهم وملابسهم والعيش بكرامة واحترام. وأعلن الخارجية السورية رفضت تصريحات الرئيس الأمريكي، وقال إن بلاده تؤكد دعم هؤلاء في غزة بعد الحرب ومعارضة التهجير القسري لسكان القطاع.
شكرا للزميلة راية فرحات على تقريرها مستمعينا الأكارم. رغم موجة التقريب الصهيونية الواسعة لخطة ترامب لتهجير الفلسطينيين غزة، إلا أن أصوات تصرف داخل الكيان استمرت هذه الخطة بالخطر. الزميلة فاطمة شاهين
أجواء مضطربة بين نشرات الجبل الحذر تسيطر على الأوقات السياسية في مقاربة مشروع الرئيس الأمريكي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، فعلى ذلك من إشادة الكبيرة التي أطلقها العديد من الفلسطينيين بقابل الأصوات، إلا أن الكثير من المعلقين والخبراء اعتبروا أنها خطوة غير واقعية ويصعب تنفيذها إلا إذا كان ترامب قدم المقترح كمناورات للتفاوض حول حلول أخرى تتعلق بقطاع غزة بالإمكان للحرب وبخطة ترامب للتطهير المطلق.
أنا أنظر إلى خطة ترامب بإيجابية كبيرة، لأننا نرى فيها التزاما هائلا ومطلقا من جانب سوريال استعادة الأمن المحتمل وأن لا تطمح الناس في مهمة، وهذا يقل كثيرا في الزوايا، وترامب يعرف كيف يفعل.
من الواضح أن لدى ترامب خطة كبيرة يستخدمها فيما بعد، وهذا يعيدنا إلى قضية المختطفين وماذا يمكن لإسرائيل أن تقدمه مقابل تدمير حماس. فترامب لا يريد للحرب أن تستمر، وفي الموضوع الإيراني لا أرى أنه سار مع نتنياهو فيما يريد، وفي موضوع المختطفين من الجميل أن نكمل المرحلة الأولى، وباختصار ما زلنا مع المشاكل نفسها تقريبا، وخطة جديدة هي الآن أحلام وتمنيات وليست واقعية.
المعلقون الصهاينة ركزوا على تداعيات خطة ترامب ضد الفلسطينيين وأثرها على الواقع العربي والدولي في ضمن الرفض المطلق لهذه الخطة وما يمكن أن يتركه هذا الرفض على
المتحدة. لا يوجد أحد في العالم العربي يمكن أن يقبل بهذا الأمر، ربما تكون هناك أمور تجري خلف الإطار ولكن لا يستطيع أحد القبول علنا بهذا الأمر، لأنه من يفعل ذلك سيعتبر الخائن الأكبر، وهذا الأمر يمثل تكرارا للنكبة، وسيعتبر تعاونا مع التهجير والجلاد الفلسطينيين بعد 76 عاما.
ردود الفعل في العالم حصلت لأن ترامب صعد درجة في فكرة تهجير الفلسطينيين التي طرحها بعد أسبوع على دخوله إلى البيت الأبيض، حيث قال إن أمريكا ستسيطر على غزة ويدخل أمريكا إلى غزة، وهذا يعني أنه لم يعد للقانون الدولي وحقوق الإنسان أي معنى في عهد دونالد ترامب.
إعلام العدو قال من جهة أخرى إن خطة ترامب مثلت هدية سياسية لنتنياهو على المستوى الداخلي الصهيوني، في ظل مؤشرات حول احتمال عودة زعيم حزب القوة اليهودية إتمار بن كثير إلى حكومته بعد خطة ترامب.
نشكر جزيل الشكر الزميلة فاطمة شاهين على تقريرها. من بنات أفكار صهره جاريد كوشنر أخرج الرئيس الأمريكي إسماعيل ترامب خطته لتهجير أهالي غزة وتحويلها إلى أرض تديرها واشنطن لأهداف مرتبطة بمشاريعها الاقتصادية. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة ماجدة مشلاق.
Good evening, ladies and gentlemen.
الزمان آذار عام 2024. المكان جامعة هارفارد الأمريكية. والمتحدث جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ممتلكات الواجهة البحرية لغزة يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة. الوضع مؤسف إلى حد ما هناك، ولكن أعتقد من وجهة نظر إسرائيل أنني قد أبذل قصارى جهدي لنقل الناس من القطاع والظروف.
حين اعتقد البعض أن حرب الإبادة الصهيونية انتهت في غزة بعصا سحرية أمريكية، تبنى ترامب أفكار مستشاره السابق وقدم خطة تهجير الغزيين هدية لبنيامين نتنياهو على طبق من ذهب.
أعتقد بأن هناك أرجحية كبيرة بأن كوشنر له دور كبير فيما قاله ترامب، وبأن المشروع ربما يعود إلى أفكار تقدم بها كوشنر. ويجب الإشارة أيضا هنا إلى أن كوشنر هو صديق عائلي، يعني عائلة كوشنر هي صديقة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكل الاقتراحات والمشاريع التي يتقدم بها كوشنر دائما ما تنسجم مع مواقف نتنياهو. يعني مثلا موضوع التطبيع مع الدول العربية، هذا لطالما كان نتنياهو يريد أن يحصل على مثل هذه الجوائز التي تسمح بتصفية القضية الفلسطينية.
باعتراضات واسعة قوبلت خطة ترامب، فهل تشكل هذه الاعتراضات عقبة حقيقية أمامها، أم أن الرئيس الأمريكي سيأخذ بالسلم مع عجز نتنياهو عن أخذه بالحرب؟
الأردن ومصر، وهي دول قال ترامب أنه يريد منها أن تستوعب أعداد من الفلسطينيين ترفض هذا المطلب، ولكن حتى وإن وافقت هذه الدول هناك مسائل أخرى، مثلا موضوع التطبيع مع السعودية يقال بأن هذا من أهم ملفات ترامب. إذا ما كان ترامب بالفعل يريد أن يمضي نحو التطبيع الإسرائيلي السعودي، لا أعتقد بأن مثل هذه المشاريع تخدم هذا الهدف. علينا أن ننتظر، ولكن لا يمكن أن نستبعد بالكامل أن نفترض بأن ما قاله كان مجرد كلام من دون أن يكون هناك استعداد للتنفيذ.
لا يخفي ترامب وقبله كوشنر الخلفية الاستثمارية لخطة تحويل قطاع غزة إلى محمية أمريكية، فهل تدخل هذه الخطة في إطار الممر الاقتصادي بين الهند وأوروبا مرورا بالخليج وكيان الاحتلال، وذلك في مواجهة طرق الحرير الصينية؟
شكرا للزميلة ماجدة مشلاوي على تقريرها. مستمعينا الأكارم، ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستمعينا الكرام أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامها رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب بغزة. مع الزميلة ديما المصري نستمع للتقرير.
هدايا بالجملة يقدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحليفه رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، وعلى طبق من فضة قدم ترامب لنتنياهو صفقة براءة من كل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها على مدى 15 شهرا في قطاع غزة، متجاوزا قرار المحكمة الجنائية الدولية بوجوب اعتقال نتنياهو. بل إن ترامب ذهب أبعد من ذلك مع توقيع أمر تنفيذي لفرض عقوبات على المحكمة لإصدارها أوامر باعتقال نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت. ترامب اتهم المحكمة الجنائية الدولية بالانخراط فيما أسماها أعمالا غير مشروعة ولا أساس لها تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، واعتبر أن الإجراءات التي اتخذتها الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة تشكل سابقة خطيرة وسلوكا خبيثا يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية. ورأى ترامب أن الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل، مؤكدا أن واشنطن تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، كما أنها تتوقع من حلفائها معارضة هذه الإجراءات في إشارة إلى الدول الأوروبية. ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية عبر حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة، وأعلن كذلك حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية وفق تعبيره. ويبدو أن موضوع المحكمة الجنائية الدولية احتل حيزا مهما من البحث خلال لقاء نتنياهو وترامب في البيت الأبيض، بعد أن اضطرت طائرة رئيس الوزراء الصهيوني المتوجهة إلى الولايات المتحدة إلى تغيير مسارها تجنبا للاعتقال. سبق ذلك توقيع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من عدد من هيئات الأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان، كما مدد ترامب تعليق أي تمويل أمريكي لوكالة الأونروا، وأعلن نيته إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومراجعة المشاركة الأمريكية في منظمة اليونسكو للتربية والتعليم.
نشكر جزيل الشكر الزميل ديما المصري على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، في لبنان أدان حزب الله دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة إلى خارج فلسطين. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير.
أدان حزب الله دعوة الفارقة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقاضية بتهجير أهلنا في قطاع غزة إلى خارج فلسطين، وأكد أنها ليست إلا تعبيرا جريا وترجمة للفكر العنصري الإلغائي الفاشي الذي يهدد الإنسانية جمعاء في صميم قيامها وعلى رأسها حق الشعوب في أوطانها وأراضيها. وشدد حزب الله على أن ما لم يأخذه العدو بالحرب لن يأخذه بالسلم، وتحت شعارات خبيثة حمراء تريد أن تستنفي شعوب العالم بادعاء حرصها على أن ينعم أهل غزة بحياة أفضل خارجها. وأكد حزب الله أن هذا المشروع الخطير الذي هو عكس المنطق والطبيعة، وبقدر ما هو مدان ومرفوض بقدر ما يؤشر إلى طبيعة التآمر وحجمه على الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة. وجدد حزب الله إيمانه المطلق بأن من أحبط حرب الإبادة سيحبط حرب الاقتلاع العنصرية، وسيدرك ترامب ومن معه أن هذه الأرض المقدسة لا يمكن أن تخضع لإبداءات الجنون الأمريكي، وأن كل المخلصين في عالمنا العربي والإسلامي وفي كل العالم سيقفون صفا واحدا لإعلاء الصوت وإحباط المؤامرة البريئة، ولن يسمحوا تحت أي ظرف بأن يصبح مصير الشعب الفلسطيني تحت رحمة الهوس الصهيوني الأمريكي في الاستيلاء على البلاد واستعباد الشعوب وتقرير مصيرها. ودعا حزب الله الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف عملية لمواجهة هذا المشروع الاحتلالي، محذرا من أن أي تهاون في المواجهة سيمهد الطريق لعملية طرد منظمة لكل أهالي القدس الغربية ولاحقا لكل الشعب الفلسطيني. وختم حزب الله بيانه بالتأكيد على أن هذا الاعتداء الجديد على فلسطين وأهلها سيكتب له الفشل التام، وسيثبت الشعب الفلسطيني ومعه كل الشرفاء أنهم باقون في أرضهم، وأن ترامب وكل جبروته وتآمره لن يسقط الإرادة الفلسطينية، بل مشروعه سيسقط وستبقى غزة لأهلها وفلسطين لأهلها، وسيبقى هذا الشعب عنوان فلسطين العزة والقوة والحفاظ على الأرض وقدوة لكل شعوب العالم في النضال من أجل الحق والمقدسات.
حتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرعب أسفل والردى الضيف قد دب بهندى وعذاب ربك قد مدى مع صيحة الفتى